ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل إملاء بحث نقل الأعضاء، وقلنا أن هذا الأمر من الأمور المستحدثة والتي يجب أن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم وأهل الاختصاص، وقلنا أن هذا الأمر حري بكل طالب علم أن يكون على علم تام به. وأيضا هناك فرق بين أن نعلم كلام أهل العلم في هذه المسألة وبين أن نتصدر للفتوى في هذه المسألة، هذا أمر وذاك أمر آخر. لك أن تتعلم بالضوابط الشرعية وتقف على كلام أهل العلم في كل مسألة، هذا لك، أما أن تتصدر للفتوى فذاك أمر آخر، لأن الفتوى إسقاط حكم على شخص بعينه، وهذه تتوقف على أمور كثيرة، ربما بل غلبة الظن أننا لم نحط بها. وعليه فمن المحتمل بل من الأكيد أن تزل ألسنتنا بالفتوى ونتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. ومن أجل ذلك أرجو أن تتحلى بالتؤدة والتريث والرزانة ولا تتعجل، ولا يكن همك إذا سئلت أن تخلص السائل، بل ينبغي أن يكون كل همك أن تصدع بالحق، وإياك أن تقول على الله بغير علم. فإذا أفتيت بغير علم فاعلم أن إثم من أفتيته سيكون عليك، وتخيل أن تتحمل الإثم والوزر. لذلك الله يبارك فيكم، من معالم التربية التي ينبغي أن نسعى في تربية أنفسنا عليها جاهدين، معلم الخوف من الله، أن يخاف الإنسان من ربه عز وجل ومن عذابه ومن سرعة انتقامه. فإذا خاف الإنسان من ربه وتربى على هذا الأمر قل أن يقدم على أمر يكون سببا ليتعرض لسخط الله وعذابه. من أجل هذا تجد أن معالم التربية مرتبطة ومتداخلة، ولا يمكن أبدا أن نفصل معلما عن معلم إلا في الأذهان. فمن اتقى الله راقبه، ومن راقبه وعظمه خاف منه. لذلك نقلنا قبل ذلك كثيرا من الأثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل منهم كان يسأل عن مسألة فيحيل السائل إلى غيره حتى ترجع إليه، بعد أن تمر على عدد كبير ترجع إلى الأول. لما؟ كل يخاف ربه، كل يخشى أن يتكلم على الله عز وجل بغير علم. ومسألة الإمساك عن الفتوى وقلة الكلام في مثل هذه الأمور وأن يكل الأمر إلى عالم وإلى أهله، دي من سمة طلب العلم الذي تربى. واجعلها في نفسك، كنت قليل الفتوى كثير الإحالة على أهل العلم، فاعلم أن هذا علامة خير فيك، والعكس بالعكس. فمسألة نقل الأعضاء إياك ثم إياك أن يأتيك رجل ويستفتيك يقول عندي كذا وكذا وكذا وأريد أن أنقل له كليتي، يك أن تتعجل وتفتيه بالحرمة أو تفتيه بالجواز. ولكن قل له كلام أهل العلم في المسألة واضح، قولين كما سوف يأتينا. أما أن أقول لك بالحرمة وبالجواز هذا أمر آخر. اذهب إلى فلان ابن فلان الرجل على علم وعلى خبرة وحشمة ودربة له أن يفتيك. أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا الأمر حتى ابتداء حتى لا نخالف الشرع. الأمر الثاني حتى لا تؤخذ عليك ويتكئ الناس على ما صدر منك ويجعلون هذا عثرة في سبيل التمسك بالمنهج الصحيح وبالمعتقد القويم. وإن شاء الله على قدر إخلاصك وحسن متابعتك ومحبتك للشريعة ستوفق من قبل الله عز وجل. تكلمنا فيما سبق عن محاور تدور عليها عملية نقل الأعضاء، وقلنا أن هذه المحاور أعيد قراءتها عليكم قبل أن نشرع في الأدلة للقائلين بالجواز أو للقائلين بالمنع. قلنا: هل يملك الإنسان نفسه أو أن نفسه ملك لله عز وجل؟ وبناء على تقرير هذا الأصل يبدأ الكلام. الأمر الثاني: إذا قلنا يجوز إيثار الإنسان لأخيه المسلم بما تتوقف عليه حياته مثل القليل من الماء ونحو ذلك، فهل يقاس عليه جواز نقل ما تتوقف عليه حياة المريض من بدن إنسان آخر مثل الكلية ونحوها بدون ضرر محقق يلحق بالمتبرع؟ المحور الثالث: إذا قيل أن إذن الإنسان يأخذ جزء من جسده لمصلحة جسده جائز شرعا، فهل يقاس على ذلك إذنه بأخذ جزء من جسده لمصلحة أخيه المسلم بدون ضرر يلحق المتبرع؟ المحور الرابع: هل يجوز نقل الدم من جسم إنسان إلى جسم آخر مع مراعاة عدم الضرر للجسم المنقول، وهل يثاب على ذلك أم لا؟ هذا الذي أمليناه على وجه الإجمالي. وشرعنا في تعريف الإيثار، صحيح؟ أرجو الله يبارك فيكم أن نحاول نتعجل لأن المبحث طويل، وأيضا اختصرته على قدر الاستطاعة حتى يأذن لنا ربنا عز وجل ونأتي بالكتاب المراد ونقرأه سويا في هذه الساعات المباركة من هذا المكان المبارك إن شاء الله عز وجل. اكتب: الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية. تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية. وينشأ الإيثار من خلال ثلاثة أمور. وينشأ الإيثار من خلال ثلاثة أمور: الأول قوة اليقين فيما وعد الله، قوة اليقين فيما وعد الله عز وجل. الأمر الثاني توكيد المحبة المتولدة من رباط الأخوة الإيمانية، توكيد المحبة المتولدة من رباط الأخوة الإيمانية، توكيد المحبة المتولدة من رباط الأخوة الإيمانية. الأمر الثالث الصبر على المشقة، الصبر على المشقة. وأما إيثار الغير، وأما إيثار الغير على النفس في الأجر الأخروي فمذموم، وأما إيثار الغير على النفس في الأجر الأخروي فمذموم، لأنه يشعر بالاستغناء عن الأجر. وأما إيثار الغير على النفس في الأجر الأخروي فمذموم، لأنه يشعر بالاستغناء عن الأجر الأخروي. يبقى بناء على ذلك مسألة أن تكون هناك ثغرة في صف متقدم وتبدأ تقدم على نفسك أخاك، هذا مذموم، إلا إذا كان في الصف الأول فقط وخلف الإمام، وكان هذا الذي تريد أن تقدمه من أهل العلم والنهى لورود النص بذلك، أما عدا ذلك فلا يجوز. وأرجو أن تفطن لهذا، فدين الله عز وجل ليس بالمجاملات بل باتباع النصوص من أول السطر. قصة الصحابة الثلاثة، الحارث بن هشام، الحارث بن هشام وعكرمة ابن أبي جهل وعياش ابن أبي ربيعة، قصة النفر الثلاثة، الحارث بن هشام وعكرمة ابن أبي جهل وعياش ابن أبي ربيعة، الذين آثر بعضهم بعضا بالماء القليل حتى ماتوا ولم يشربوا. أي نعم، حارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة، الذين آثر بعضهم بعضا بالماء القليل حتى ماتوا ولم يشربوا. لا تصح ولا تثبت. الذين آثر بعضهم بعضا بالماء، القصة مشهورة لما في غزوة في معركة من المعارك أو سرية من السرايا جرحوا واشتد بهم، فجاء رجل يسقيهم الماء فذهب إلى الأول فقال أخي أحق، فذهب إلى الثاني قال أخي أحق، فلما ذهب إلى الثالث إذا به قد مات، رجع إلى الثاني إذا به قد مات، رجع إلى الأول إذا به قد مات. طبعا أريد منك الله يبارك فيك لما تسمع أي أخبار أرجو أن لا يتأثر القلب بالخبر إلا بعد الوقوف على صحة الخبر، لأن في غالب الأحيان يتأثر القلب فيبدأ الإنسان منا يحتال على تصحيح الخبر ويسلك أي مسلك، يقول لك تم فلان مثلا صحح، لا فلان ده إن كان يعتد به فهلا بها، أما إن كان لا يعتد به فهنا الهوى هو الذي يحركك، ودي مسلك ما يلجأ إليه إلا فقراء طلبة العلم الذي بضعته مزجاة أو منعدمة ويريد أن يلفت الأنظار إليه. لا مسلك غير كده، أصل عندنا الذي لا نحيد عنه، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا إيه فالدليل، يبقى أنا ناقل يبقى الصحة. قصة مؤثرة وتؤثر في الناس وتثير الحماس وتلهبه وتجعل الناس يؤثر بعضهم بعض، نعم ولكن غير صحيحة. يبقى لما يفاجأ الإنسان بأنها لا تثبت، لا، وإياك ثم إياك أن تستخف بعقول القوم، إياك، لأن أنت أصلا مبلغ عن الشرع فلابد أن يكون عندك الأمانة والدقة في التبليغ. اكتب عندك، وصلنا لحد فين؟ لا تثبت ولا تصح، ها؟ حتى تكون نوعا من الإيثار المعتبر شرعا، ها؟ حتى تكون نوعا، قلنا لا تصح ولا تثبت حتى تكون نوعا من الإيثار المعتبر شرعا وأصلا يقاس عليه غيره، وأصلا يقاس عليه غيره. يعني احنا عشان نقيس عليها طب ما نثبتها الأول، كما قال المثل العربي الشائع أضبط العرش ثم إيه ثم انقش. أنا هنقش بدون أن يضبط العرش لن يستقر لي نقش. يبقى يقول لا تصح ولا تثبت حتى تكون نوعا من الإيثار المعتبر شرعا وأصلا يقاس عليه غيره. يبقى بناء على ذلك من يستدل بهذه القصة على ما نحن فيه؟ قل له لا طول بالك، القصة في أصلها لا تصح، فكيف تبني استدلالا على واقعة لم تصح؟ لا ما ينفعش. من أول السطر ذكرها الإمام القرطبي بغير إسناد، ومن ذكرها من أهل العلم بإسناد فلا يخلو الإسناد من مقال. ومن ذكرها من أهل العلم بإسناد فلا يخلو الإسناد من مقال. وقد حكم عليها الإمام ابن قتيبة بالوضع. نعم، ومن ذكرها من أهل العلم بإسناد فإسنادها لا يخلو من مقال. وقد حكم عليها الإمام ابن قتيبة بالوضع. وعلى فرض صحتها وهي لا تصح لا يتعين فيها، وعلى فرض صحتها وهي لا تصح فليس فيها دلالة لا، وعلى فرض صحتها وأنها لا تصح فليس فيها دلالة على ما نحن فيه لاحتمال. لاحتمال أن يكون من آثر أخاه بالماء قد غلب على ظنه أن الماء لا ينقذه من الموت، قد غلب على ظنه أن الماء لا ينقذه من الموت لأن الجراح قد أثبتته، لأن الجراح قد أثبتته ونفذت إلى مقاتله، قد أثبتته ونفذت إلى مقاتله. يعني هذا الذي ذهب إليه بالماء وقال اشرب، قال لا أخي أحوج منه. طب ما الذي حمله على ذلك؟ غلب على ظنه، ده احتمال وارد في الاستدلال، أن هذه الشربة من الماء لن تنقذ حياته لأن ما به من جراح سيودي إلى موته لا محالة بالأمارات والأسباب العادية، يعني ميت ميت، فاذهب إلى أخي لعله يكون هذا الماء سببا لإنقاذ حياته، لأنه لا يعرف عن أخيه من الجراح ما يعرفه عن نفسه، ومن أجل ذلك آثر أخاه على نفسه. اكتب عندك، لأن الجراح قد أثبتته ونفذت إلى مقاتله، ورأى أن ينقذ أخاه حسب الأسباب العادية، ورأى أن ينقذ أخاه حسب الأسباب العادية فآثره على نفسه، فآثره على نفسه. ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يستقيم الاستدلال بالقصة. من أول السطر لا يستقيم الاستدلال بهذه القصة. والإيثار بما يفضي إلى هلاك المؤثر. والإيثار الذي يفضي إلى هلاك المؤثر أو إصابته بضرر أو خطر فادح لا يجوز. الإيثار بما يفضي أو بما يؤدي إلى هلاك المؤثر أو إصابته بضرر فادح بضرر أو خطر فادح لا يجوز. إلى هلاك المؤثر أشكلها أو إصابته بضرر أو خطر فادح لا يجوز. من أول السطر حفظ النفس والأعضاء من الضروريات الخمس. حفظ النفس والأعضاء من الضروريات الخمس. فلا يجوز لإنسان أن يؤثر غيره بشيء منها. حفظ النفس والأعضاء من الضروريات الخمس. فلا يجوز لإنسان أن يؤثر غيره بشيء منها. إلا إذا كان من الضروريات في مرتبة أعلى فلا يجوز لإنسان أن يؤثر غيره بشيء منها اللي هي النفس والأعضاء. إلا إذا كان من الضروريات في مرتبة أعلى كحفظ الدين بالجهاد. يعني احنا عندنا الضروريات الخمسة مرتبة: الدين وتاني والنفس والعقل والعرض والمال مرتبة، واخد بالك؟ طيب يبقى أولها الدين، هذا في سبيله يبذل كل شيء في سبيل رفعة الدين ونشره وبيان المنهج والمعتقد إلى غير ذلك. ولكن لا يجوز أن أبذل الغالي في سبيل الأدنى إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها. فهنا يقول فلا يجوز لإنسان أن يؤثر غيره بشيء منها إلا إذا كان من الضروريات في مرتبة أعلى كحفظ الدين بالجهاد. العنصر الذي يليه: إذا قيل أن إذن الإنسان المحور الثالث، إذا قيل أن إذن الإنسان بأخذ جزء من جسده، إذا قيل أن إذن الإنسان إذن الإنسان بأخذ جزء من جسده لمصلحة جسده جائز شرعا. والمحور الثالث أخذ جزء من جسده، نعم، إذا قيل أن إذن الإنسان يعني الشرع أذن له بأخذ جزء من جسده لمصلحة جسده جائز شرعا، يعني أخذ شريان من ساقك ووضعوه لقلبك كما هو معلوم، أخذ قطعة من العظم من قدمك ووضعوها في مثلا في ظهرك كما هو موجود، أخذ ودة من جلد الفخذ أو الإلية ووضعوها في وجهك، هذا كله جائز. أخذ جزء من جسم الإنسان ونقله من مكانه إلى مكان آخر لمصلحة، هذا أمر جائز. فهل بقى يقاس على ذلك الذي نحن فيه أم لا؟ يقول إذا قيل أن إذن الإنسان بأخذ جزء من جسده لمصلحة جسده جاء الشرع، فهل يقاس على ذلك؟ جاء الشرع، نعم جاء الشرع، فهل يقاس على ذلك إذنه بأخذ جزء من جسده لمصلحة أخيه؟ فهل يقاس على ذلك إذنه بأخذ جزء من جسده لمصلحة أخيه المسلم من غير ضرر يلحق به؟ من غير ضرر يلحق به، واضحة كده؟ يبقى أنا إنسان حصل عنده حروق في الوجه، فالأطباء قرروا إن ممكن نأخذ قطعة من الفخذ أو من البطن ونضعها على المكان الذي حرق في الجلد، ويعني سيكون الأمر إيه؟ طيب. العلماء جوزوا ذلك. ننتقل من هذه إلى الجزء الآخر. طيب، مصلحة نفسك هل هي في نفس المرتبة كمصلحة أخيك؟ خاصة لا يترتب على الأخذ منك ضرر محقق، ولا تختل حياتك خلل يؤدي إلى العجز عن الواجبات، لأن القضية كلها يا أخوانا مبنية على اجتهادات لأهل العلم، وأخذوا القواعد الكلية وبعض الأدلة ووجهوها، وإن شاء الله نحسب كل فريق من الفريقين الذين تكلموا في المسألة ولكل وجهتهم ولية، نحسب إن شاء الله أنهم على قدر كبير من العلم والاجتهاد والإخلاص أيضا، لأن دي مسائل شرعية. وأيضا الكلام فيها في الوقت الحاضر يختلف عن قبل مثلا 20 سنة أو 15 سنة، وأقول لك واحفظ هذا، سيختلف الكلام في هذه المسألة أيضا بعد سنوات، بعد 10 أو 15 سنة، يعني إحنا الآن في 36 و400 وألف، إن امتدت بك الحياة تابع تجد بعد 10 سنوات أو 15 سنة الأمر يختلف. لذلك كان في مثلا من قبل 20 سنة أو 15 كانت الفتوى بالحرمة قولا واحدا. لما؟ بمجرد أن يأخذ العضو من المتبرع يمرض مرض شديد ويهلك، يضعوه في المنقول إليه شهر 2 ويلفظه الجسد ويموت، فأشيل بكل المقاييس. مع البحوث والاكتشافات والتحليلات والأشياء ديت بدأوا يعني بفضل الله النتائج طيبة لأبعد الحدود في مثل هذه العمليات، والواقع خير شاهد. فأصبح هنا القاعدة العظيمة، وهي التي يقول فيها علماء الأصول: تتغير الأحكام بتغير الأزمان، أي مناط الحكم، مناط الحكم وعلته يتغير من زمن لزمن. طيب، اكتب عندك: الجزء الذي يراد أخذه من جسد إنسان لزرعه فيه، الجزء الذي يراد أخذه من جسد إنسان لزرعه فيه من أجل مصلحته، الذي يراد أخذه من جسد إنسان لزرعه فيه من أجل مصلحته أو لزرعه في جسد أخيه المسلم، قد يكون عضوا كالقلب، قد يكون عضوا كالقلب والكلية، وشكل الكلية حتى لا تلحن، حتى لا تلحن فيه، والكلية والعين والرئة والعين والرئة أو جزء من عضو كالقرنية، قد يكون عضوا كالقلب والكلية والعين والرئة، أو جزء من عضو كالقرنية، أو قطعة من اللحم أو العظم. أما عن الأول وهو القلب، والعين والكلية والرئة، هذا لا يتصور في الإنسان الواحد. أي نعم، هذا لا يتصور. أما الأول كالقلب والعين والرئة لا يتصور في الإنسان الواحد. يعني هنقل قلبك احطه فيه، ما هو قلب واحد، وكذلك العين وكذلك الرئة، مظبوط؟ لا يتصور في الإنسان الواحد. والجزئية دي سيأتي لها تفصيل بعد قليل. وعلى هذا لا يصح أن يعتبر ذلك أصلا يقاس عليه، وعلى هذا لا يصح أن يكون هذا أصلا يقاس عليه. أيضا من المسائل المهمة أرجو أن يذكرني بها أحد لأنها كثيرة، مسألة موت جذع المخ إذا تحقق في شخص، هل يعتبر مات شرعا أم لا؟ وعليه يترتب حكم، لأنه يجينا إن شاء الله في ثنايا المبحث نقل عضو من إنسان ميت إلى إنسان حي، لأن القضية دي في علم الطب مثارة وخطيرة جدا، مسألة الموت الكلينيكي أو موت جذع المخ، هل يعتبر ميت؟ وبناء على ذلك نأخذ منه ونعطي لمن ترجى له الحياة. فإن قلنا أنه يعتبر ميت فلا إشكال لاتفاق أهل العلم على جواز فتح بطن الميت إذا ابتلع جوهرة لإنسان آخر، يجوز شق بطنه لاستخراج الجوهرة، هذا قرره الفقهاء. ولكن إن لم يعتبر ميتا فلا يجوز. وهنا بقى أتى إشكال طبي حير أهل الطب، وهو إن أخذ جزء من إنسان ميت لنقله في إنسان حي طبيا كما قالوا لابد أن يؤخذ وقلب المأخوذ منه ينبض، فإذا تعطل القلب وأخذت شيئا من الأعضاء لا تنفع، لأن تعطل القلب أي وقف عن ضخ الدم، وعدم وصول الدم إلى العضو يميته. وبناء على ذلك قالوا إن من مات إكلينيكيا لا يعتبر ميت، لأن القلب ما زال ينبض بغض النظر عن وسيلة نبضه، هو ما زال ينبض، واخد بالك؟ وبناء على ذلك طيب لو أخذت منه، ده انت اخذت منه وهو حي، يبقى رجعنا لاصل المساله. طيب مات فلا اشكال. والصواب والذي عليه العمل ان شاء الله عز وجل ان موت جذع المخ والموت كلينيكيا لا يعتبر موتا شرعيا ولا تترتب عليه أحكامه، يعني لا يدفن ولا يغسل ولا توزع تركته. ليه؟ الرجل لسه على السرة، ما ينفعش. معايا مشايخ؟ طيب ماشي، ولو رفعوا الأجهزة قتل خطأ إن لم يكن قتل شبه عمد، وهذا مقطوع به عند من قال أنه لم يمت. بلك عند من قال أنه لم يمت رفع الأجهزة قتل خطأ وفيه الدية، أما وضع الأجهزة ابتداء فالإنسان مخير، سواء المريض أولياؤه أو الأطباء مخير، لأن احنا عندنا التداول الأصل في إيه يا محمد؟ ها؟ اللي هو الإباحة، اللي هو الإباحة ده الأصل عندنا. ولكن وضعت عليه الأجهزة الأمر خلاص خرج من إيدك، فإذا فكرت في نزعها وغلب على ظنك بنزع الأجهزة سيموت فأنت قاتل على سبيل الخطأ أو شبه العمد. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأحكام فهي في غاية الأهمية. طيب اكتب عندك: أخذ جزء من عضو إنسان لزرعه فيه بمكان آخر من جسمه فهو محل نظر واجتهاد، فقد يقال إنه جائز إذا كان هناك ضرورة أو شدة حاجة تدعو إلى هذه العملية. إذا كان هناك ضرورة أو شدة حاجة تدعو إلى هذه العملية وغلب على ظن أهل الطب نجاح زرعه في الجسم، كنقل الشرايين ودي أصبحت ضرورة ملجئة. يعني تجد بعض الناس عافاك الله يضيق الشريان فيعجز عن التنفس أو الحركة، ويبدأ الأطباء يقومون بما يسمى بالتوسيع أو بالأسطرة، ومع ذلك تفشل. فبالبحث فعلا وجدوا مسألة زراعة الشرايين وأصبحت ميسورة جدا، يأخذ شريان من الذراع أو من الساق وينقله إلى القلب، ونجحت بفضل الله، ونعلم الكثير شفاه الله عز وجل من ذلك. فمثل هذه المسألة الأمر فيها بالجواز. اكتب عندك: لأن في ذلك تحقيق مصلحة، دون حدوث خطر في المحل المنقول منه. دون حدوث خطر في المحل المنقول منه، يعني لما خدنا الشريان من الذراع أو من الساق ما حصلش أي إشكال، الذراع كما هو يعمل والساق كما هو يمشي صاحبه عليه، أو مع حدوث ضرر فيه لكنه مرجوح. أو مع حدوث ضرر فيه لكنه مرجوح بالنسبة للخطر الذي دفع عن المحل المنقول إليه، ضرر مرجوح لكنه مرجوح بالنسبة للخطر الذي دفع عن المحل المنقول إليه. وقد يزول هذا الضرر مع الوقت بتناول الأغذية وغيرها. لذلك شيء عجيب يا أخوانا في الجلد بالذات، الجلد إذا هتك أو قطع مع الوقت ينمو، أما إذا حرق فلا. شيء عجيب، يعني واحد جزء من جلده حرق، الأطباء حاليا بيشيلوه ويأتوا بجزء آخر من جلد الإنسان ويضعوا بشيء من الدقة والتمهل يرجع إن شاء الله قريبا مما كان. طب الجزء المأخوذ منه مع التغذية والأشياء دي بإيه؟ بيرجع كما كان تماما، ككسر العظام. ذلك الأطباء المتخصصين في العظام مثلا يوصيك بأكل وبشرب أنواع معينة، لما بالتجربة والاستدلال ثبت أنها تساعد على نمو العظام. طيب، وعلى هذا يمكن أن يقال أن أخذ جزء من عضو إنسان حي وزرعه في جسد إنسان مسلم يشبه أخذه من الإنسان وزرعه في نفسه، يشبه أخذه من الإنسان وزرعه في نفسه، فيجرى فيه التفصيل المتقدم وسيأتي. خاصة إذا ثبت بالتجربة نجاح ذلك، إذا ثبت بالتجربة نجاح ذلك، وأن الضرر المتولد من جراء النقل قد يزول، وإن لم يزل فهو قليل. أن الضرر المتولد قد يزول، هنا الجلد بينمو، وإن لم يزل فهو إيه؟ قليل. كلمة قليل بالنسبة لإيه؟ ها؟ بالنسبة لما تم فعله. يعني خدنا الشريان من الساق، من ساق الإنسان، ونقل في القلب وأصبح الدم بيضخ والرجل ماشي كويس، ولكن بدلا من أن كان يجري بسرعة بدأ يمشي فقط، يبقى فيه ضرر ترتب، ولكن ضرر قليل جدا بالنسبة للنفع الذي تولد من جراء نقل الشرايين. واضح يا إخواننا؟ عشان بس أنا أريد منك أن يعني تمعن النظر في وجهة نظر الأئمة الذين قالوا بالمنع والجواز. يبقى المسألة كلها مبنية على اجتهادات، ومسألة حادثة، طالما حادثة ومبنية على اجتهادات يبقى في هذه الحالة الأمر فيها واسع، ينظر فيها لكلام أهل العلم، ونحاول جاهدين أن نرجح ما كان أسعد الفريقين بكثير من الأدلة، والواقع له تأثير شديد. اكتب عندك: وقد يقال أن ذلك ممنوع لوجود الفارق بين ضرورة الإنسان أو حاجته، وقد يقال أن ذلك ممنوع. قل بالك احنا في المبحث ده كله ما تعرضناش لسه الأدلة. وقد يقال أن ذلك ممنوع لوجود الفارق بين ضرورة الإنسان أو حاجته إلى إجراء مثل هذه العملية، لمصلحة نفسه، وقد يقال أن ذلك ممنوع. ليه؟ قالوا فيه فرق كبير جدا بين إجراء العملية من الإنسان لإنسان، يعني هاخد جزء من جسمنا لجسم لمصلحة نفسه، وبين إجرائها لمصلحة غيره، وفعلا في فارق. واخد بالك؟ اكتب عندك: لوجود الفارق بين ضرورة الإنسان أو حاجته إلى إجراء مثل هذه العملية لمصلحة نفسه، وضرورة إجرائها لمصلحة غيره. فإن فوات المصلحة أو حصول الخطر في الشخص الواحد لا يتعدى ذلك الشخص، لا يتعدى ذلك الشخص. وأما إذا تم النقل إلى إنسان آخر فيتعدى إلى نفسين. يعني معنى الكلام ده إيه؟ لما نيجي ننظر إلى الضرر الذي يقع سواء محقق أو غلبة الظن، أو النفع الذي يقع سواء محقق أو غلبة الظن، في الصورة الأولى احنا بنتعامل مع نفس واحدة فقط، نفعي نفس واحدة وعضو واحد. طيب وقع ضرر لنفس واحدة وإيه؟ وعضو واحد. طب لما اجي انقل بقى ده كده الموضوع كبر، بقى نفسين وعضوين. أضف إلى ذلك أيضا المسؤولية المترتبة على النفسين أو الشخصين. يعني مثلا لو نظرنا إلى المصالح العامة، عندنا رجلين كل رجل مسؤول عن أسرة معينة، ما دي تعتبرت في الشريعة. فإذا أخذنا جزءا من بدنه إلى جزء آخر وفشل، القضية كلها إيه؟ ما تعدتش إلا شخص واحد وأسرة واحدة. طب لو من شخص لشخص، كم أسرة دلوقتي؟ أسرتين. وكم شخص؟ اثنين. فمن هذا المنطلق قال بعض أهل العلم وجود فارق، لأن نقيس أخذ العضو من إنسان إلى إنسان على أخذ العضو من إنسان إلى إيه؟ إلى نفسه. ما مفهوم كده يا اخوانا في وسط السطر. وعملية نقل وزرع الأعضاء تمر بثلاثة مراحل.
الفرق اللي فده العلماء
اعتبروه نعم اي نعم قالوا بالمعنى. انا بقول لك لما قرأت البحث من حوالي 10 سنوات تقريبا واتكلمت فيه مع بعض اهل العلم وجدت ان المسألة كلها تدور على وجهات نظر واسقاط بعض القواعد على الايه على المسألة. يعني من جملة قالوا هل يجوز اذا وقع انسان في ضرورة ملجئة وكاد ان يهلك من شدة الجوع هل يجوز ان يقول له انسان اقطع ذراعي وكله؟ واخد بالك دي مسألة نص عليها المتقدمون من اهل العلم اصحاب المذاهب المتبوعة وده منصوص عليه. دي مسائل إياك أن تقول إنها غير متصورة. ما والله يا إخواننا من خلال قراءتي ما وجدت أذكى من فقهاء الشريعة. ولو أن هؤلاء القوم ولكن هذا لا يعنينا انشغلوا بالعلوم الكونية لبرعوا كما يقولون على الفراعنة. عندهم ذكاء غير عادي لأن الله عز وجل أنار بصيرته. يبقى الشاهد كله المسألة متصورة الواقع أو غير متصورة بالحدود والضوابط والقواعد الشرعية ده نظر العلماء كله مبني على هذه الأمور من أول السطر. وعملية نقل وزرع الأعضاء تمر بثلاثة مراحل وهي المرحلة الأولى أخذ العضو من الشخص المتبرع أو الحيوان المنقول منه والإنسان المأخوذ منه إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا وكذلك الحيوان إما أن يكون ميتا وإما أن يكون مذكى إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا والحيوان إما أن يكون ميتا وإما أن يكون مذكى. وعشان كده قلت لكم مسألة موت الجذع المخ دي خطيرة ومهمة جدا. المرحلة الثانية قطع نظيره من الشخص المنقول إليه المرحلة الثالثة وضع العضو المنقول في موضعه المعد له أولا نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان له صورتان الصورة الأولى من إنسان إلى نفسه الصورة الثانية من إنسان إلى غيره وتنقسم أيضا باعتبار الداعي إلى النقل إلى قسمين، ودي مهمة جدا التقسيمة دي. وتنقسم أيضا باعتبار الداعي إلى النقل إلى قسمين، يعني الداعي ما الذي حملنا على النقل، قبلك ما الذي حملنا على النقل. وتنقسم باعتبار الداعي إلى النقل إلى قسمين: ضرورة ملجئة أو حاجية تحسينية. حاجية ضرورة ملجئة القسم الأولان أو النوع الأولان. الأمر الثاني حاجية تحسينية. بمعنى لا يترتب على عدم النقل أي خلل أو قصور. لا يترتب على عدم النقل أي خلل أو قصور أو قصور. بمعنى ألا يترتب على عدم النقل خلل أو قصور. الحالة الأولى وهي نقل وزرع العضو من إنسان إلى نفسه نقل العضو من إنسان إلى نفسه، والحادة الداعية لذلك ضرورية. والحادة الداعية لذلك ضرورية. مثال ذلك نقل الشرايين من مكان إلى آخر، نقل الشرايين من مكان إلى آخر لانسداد بعضها أو تمزيقه. من مكان إلى آخر لانسداد بعضها أو تمزيقه. واضح؟ الحالة الثانية وهي نقل وزرع العضو من إنسان إلى نفسه، والحادة الداعية إلى ذلك حاجية وليست ضرورية. نقل وزرع العضو من إنسان إلى نفسه والحادة الداعية إلى ذلك حاجية وليست ضرورية. معايا شيخ محمد؟ نقل وزرع العضو من إنسان إلى نفسه والحادة الداعية إلى ذلك حاجية وليست ضرورية. مثال ذلك الجلد المحترق. ينقلون جزءا من مكان مستور غالبا ثم زرعه في المكان المحروق. ينقلون جزءا من المكان المستور غالبا ثم زرعه في المكان المحروق. وضربنا أمثلة. حكم هاتين الحالتين من المكان المسطور غالبا ثم زرعه في المكان المحروق. حكم هاتين الحالتين الجواز. إذا غلب على ظن الطبيب نجاح الزرع وأيضا عدم وجود بديل يمكن من خلاله تحقيق الهدف المنشود. يغلب على الظن نجاح الزرع، وأيضا عدم وجود بديل يمكن من خلاله تحقيق الهدف المنشود. يعني وجدنا أنبوبة مثلا، يعني تخيل بتمكنوا من تصنيعها بمواصفات معلومة تقوم بنقل الدم بدلا من الشريان الذي ينقل، فهذه الحالة لا يجوز النقل. طب ما هو شريان من جسم الجسم، قالك لا، مسألة قطع الجلد دي ده لابد بإذن الشرع. شوف دقة الشرع دي. طيب وجدوا ان فيه مثلا مادة مطاطية توضع على الجلد بلونه، من العزيز ان يبين ان يفرق الانسان بينها وبين جلد الانسان مثلا، يعني يبقى توضع على الجلد المحروق. طب ما ناخذ حته منه، قالك لا، لان ده اعتداء على البدن بغير اذن. واضح يا اخوانا؟ يبقى بشرط عدم وجود الايه البديل الذي يحقق الايه الهدف المنشود. طيب والحكم بالجواز في هاتين الحالتين مبني على القياس، وهو والحكم بالجواز في هاتين الحالتين مبني على القياس وهو إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس. إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها، فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله من موضع آخر، نعم تالي، إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنه. دي واضحة ولا أضرب مثال؟ واحد عياذا بالله عنده جزء في بدنه مريض، والأطباء قالوا حتى لا يمتد المرض إلى بقية البدن لابد من القطع. نعم، ربنا يعافيك يا شيخ محمد ويعافي كل مبتلى. في هذه الحالة باتفاق يجب القطع، مظبوط كده، وهذا متفق عليه، وده اللي حصل مع عروة بن الزبير وكثيري لما أصيب في ساقه بالأرضة، فالأطباء قالوا تقطع حتى لا ينتشر المرض، وهذا موجود بكثرة ربنا عافينا. فبنقول إيه؟ إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها، فلأن يجوز لا، هناك فرق يا شيخ محمد بين قبل القطع يغلب على ظن الأطباء أنه لن يموت، والتحليلات بقى والضغط والكلام ده كله، ولكن إثناء العملية مع أخذ كل الأسباب الكونية مات المريض خلاص، هيعمل ايه؟ هذا بتحصل كتير، يكون مثلا في عملية جراحية وفي العمليات نوعين، عمليات كبرى وعمليات صغرى. فالعمليات الكبرى لها مواصفات في قانون الطب، يكون عندك كيت وكيت 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 وكيت. فالطبيب جات له، ودي برضه مسألة مهمة، علشان ايه؟ هل يا ترى إذا مات المريض بين يدي الطبيب يضمن الطبيب ويعتبر قتل خطر أم لا؟ استنادا لحديث من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. مفهوم المخالفة من طبب ويعلم منه طب فهو ايه؟ غير ضامن، صح كده؟ فالعلماء قال لك لا، ده في تفصيل، يبقى عملية كبرى وعنده كل الأجهزة والاحتياطات، ومن جملة الأجهزة والاحتياطات عنده دم متوفر حتى إذا اعترى المريض نزيف ينقل له الدم، وهو بيعمل جه للمريض نزيف، بدأ ينقل الدم، ينقل بكميات مهولة، ومع ذلك النزيف لم يقل. مات المريض ليس عليه شيء، بعكس مثلا لما يكون عملية كبرى والطبيب يعني إيه لم يأخذ بالأسباب، فلم يجهز الدم المطلوب للعملية الكبرى، قال لك أنا بقالي 50 سنة شغال وما حصلش نزيف، ده فتاء. واخد بالك؟ وخد بالك في قوانين الطب العمليات الكبرى مكتوبة والصغرى مكتوبة، يعني المسألة واضحة. فبينما هو يفعل هذه العملية أصيب المريض بنزيف، اجروا ياخدنا هاتولنا دم، ما لقناش، مات، ضامن وعليه الدية. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ دي مسائل مهمة جدا، وطبعا المفترض والواجب أن تدرس مثل هذه المباحث في كليات الطب كما تدرس علوم الطب سواء بسواء، بل تقدم هي حتى يكون الطبيب على علم، مش مسألة مهنة أو حرفة يمتهنها ويقوم بأدائها بس، لا، ده فيه ضوابط شرعية. اكتب عندك: إذا جاز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها، فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله من موضع آخر، فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله من موضع آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر أولى وأحرى. لإنقاذ النفس أو دفع ضرر أولى وأحرى. واضحة؟ اكتب عندك: وهذا القياس يندرج تحت أصل عظيم أصله الفقهاء المتقدمون، وهذا القياس يندرج تحت أصل عظيم أصله الفقهاء المتقدمون، وهو أصلهم الفقهاء المتقدمون، وهو جواز بتر الأعضاء المحتاج لبترها، جواز بتر الأعضاء المحتاج لبترها دفعا لضرر يقع على النفس، أو استبقاء له. دفع لضرر يقع على النفس أو استبقاء له، ده أصل اتفق عليه الفقهاء. جواز بتر الأعضاء المحتاج لبترها دفعا لضرر يقع على النفس أو استبقاء له. طب مسألة: إذا كان بتر العضو، اصحى يا أحمد، إذا كان بتر العضو سيؤدي إلى هلاك النفس، يبطر أم لا يبطر؟ لا يبطر أبدا. ليه؟ تم أقول لك ما هو كده كده ميت ميت، زي بالضبط كده مثلا عندك إيه، يقول لك مثلا جراحات البنكرياس محظور التقرب الاقتراب منها. ليه؟ ما خلاص صدت البنكرياس انتهى الموضوع. يبقى دي مسائل طبية العلم فيها مبني على الاستدلال المحقق. من أول السطر: الصورة الثانية، أين نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره، يبقى اللي احنا خدناه من إنسان إلى إيه؟ إلى نفسه. الصورة الثانية: نقل وزرع الأعضاء من إنسان إلى غيره. لها حالتان باعتبار حياة المنقول منه، لها حالتان باعتبار الحياة الايه المنقول منه. الحالة الأولى: نقل وزرع العضو من إنسان حي إلى مثله، باعتبار حياة المنقول منه. يعني الشخص اللي هناخد منه العضو ده ماله حي ولا ميت؟ يرحمكم الله شيخ طارق. نقل وزرع العضو من إنسان حي إلى مثله، الصورة الثانية أو الحالة الثانية، نقل وزراعة العضو من إنسان ميت إلى حي. نعم، حالة الأولى نقل وزرع العضو من إنسان حي إلى مثله، الحالة الثانية من إنسان ميت إلى حي. طيب من ميت إلى ميت يا شيخ علاء؟ طب من حي إلى ميت؟ ها طيب، أولا نقل وزرع الأعضاء من إنسان حي إلى مثله، تنقسم باعتبار العضو المنقول إلى قسمين، تنقسم باعتبار العضو المنقول إلى قسمين. القسم الأول أن يكون العضو المنقول لا يوجد له مثيل في الجسم، أن يكون العضو المنقول لا يوجد له مثيل في الجسم، وهي ما تسمى بالأعضاء الفردية. ليس له مثيل في الجسم وهي ما تسمى بالأعضاء الفردية. وهي تنقسم إلى قسمين باعتبار ما يترتب على النقل، معايا مشايخ؟ إلى قسمين باعتبار ما يترتب على النقل. القسم الأول عضو فردي يؤدي نقله إلى موت المنقول منه، عضو فردي يؤدي نقله إلى موت المنقول منه، وهذا باتفاق لا يجوز. عضو فردي يؤدي نقله إلى موت المنقول منه، وهذا باتفاق لا يجوز، كالقلب والكبد بالكلية. القسم الآخر عضو فردي ونقله لا يؤدي إلى موت المنقول منه، وهذا لا يتصور إلا في الجلد فقط، نعم، القسم الثاني أن يكون العضو المنقول له مثيل يقوم بمهمته، أن يكون العضو المنقول له مثيل يقوم بمهمته، وهي الأعضاء الشفعية. الشفعية كالكلية والقرنية وأحد فصوص الكبد، أحد فصوص الكبد. يبقى عندنا الكبد نقلب الكلية ما ينفعش. طب أخذنا فص، ده بنبحث في هذه المسألة. وهذه الصورة هي محل البحث. أما الصورة الأولى التي يكون فيها العضو فرديا ونقله يؤدي إلى وفاة المنقول منه، أما الصورة الأولى اللي احنا خدناها دلوقتي وهي أن يكون العضو فرديا ونقله يؤدي إلى موت المنقول منه، فهي لا تجوز باتفاق حتى لو كان المنقول إليه سيهلك، حتى إذا كان المنقول إليه سيهلك. أما الصورة الأولى فهي نقل العضو الفردي إلى من إنسان إلى إنسان يؤدي إلى وفاته، فهي لا تجوز حتى ولو كان الإنسان المنقول إليه سيهلك. المنقول إليه حتى إذا كان الإنسان المنقول إليه سيهلك إن لم ينقل له العضو، وعليه يحرم إجراء هذه الجراحة ويأثم من يفعلها أو يساعد فيها. الأدلة على ذلك قوله تعالى وعليه يحرم أو يأثم كل من يقوم بهذه الجراحة أو يساعده فيها. الأدلة على ذلك قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الصورة الثانية حكم نقل الأعضاء الغير فردية. نعم الثانية راجع بس وهتلاقي الكلام اللي بقوله مضبوط. الصورة الثانية حكم نقل الأعضاء الغير فردية والتي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الإنسان المنقولة منه غالبا. حكم نقل الأعضاء الغير فردية أين التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الإنسان المنقولة منه غالبا. نعم الأعضاء الغير فردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الإنسان المنقول منه غالبا. واشتهر من ذلك الكلية، الكلية وأحد فصوص الكبد والخصية، وديت لها بحث الوحدة معايا مشايخ. الخصية لها بحث بمفردها. نعم أصلا كتب بس كتب جنبها كده لها تفصيل والقرنية. نعم هذه مسألة نازلة وليس للمتقدمين فيها كلام. نعم لا إلا اللي احنا نتكلم فيها بقى اللي هي نقل الأعضاء الشفعية أو غير فردية من إنسان حي إلى إنسان حي، وغالبا لا تؤدي إلى وفاة المنقول منه. ده الأصل الصورة المتخيلة. مثالها الكلية وأحد فصوص الكبد والخصية والقرنية. هذه مسألة نازلة ليس للمتقدمين فيها كلام نظرا لعدم وجودها. نظرا لعدم وجودها. وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين معتبرين، نعم، نظرا لعدم وجودها، لعدم وجودها مش موجود. وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين معتبرين. القول الأول عدم الجواز سواء تبرعا أو بيعا، عدم الجواز سواء تبرعا أو بيعا، الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.